الأفعال متفاوتة في تأثيرها على الإيمان، فمنها ما ينتفي الإيمان بانتفائه، ومنها ما يضعف الإيمان بانتفائه، ومنها ما ينقص الإيمان بانتفائه. وهذا بناء على حديث الإيمان 60 أو 70 شعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل كل هذه الشعب 60 أو 70 شعبة أدخلها في الإيمان، أدخلها في الإيمان، لكنه فاوت بينها. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فأدخل فيها إماطة الأذى من الطريق، وإماطة الأذى من الطريق تركه لا يؤدي إلى الخروج من الإيمان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخله في الإيمان، لكنه يؤدي إلى نقص الإيمان لعدم القيام بكل شعبه، لعدم القيام بكل شعبه. وهكذا في شعب الإيمان أو في الأعمال التي تسمى إيمان، أعمال يزول الإيمان بزوالها، مثل قول لا إله إلا الله، مثل الصلاة، مثل هذه الفرائض التي يجب أداؤها. وهناك أعمال يضعف الإيمان بتركها، مثل ترك بعض الواجبات الشرعية، كترك مثلا صلة الرحم، كترك بر الوالدين، كترك بعض الفرائض، أو فعل بعض الكبائر ينقص الإيمان بارتكابها. وهناك ما يؤدي إلى نقص الإيمان لكنه لا يؤدي إلى الوقوع في المحرم، كترك بعض الفضائل والآداب والسنن، ومنها إزالة الأذى عن الطريق، ومنها إزالة الأذى عن الطريق. إذن يا أخوان نعيد مرة أخرى ترتيب هذه الأقوال، ونقول أن الناس في موقفهم من الإيمان انقسموا إلى أقسام. القسم الأول يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، القسم الأول يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهؤلاء ثلاثة فرق، ما هي؟ أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة. وأؤكد يا أخوان عندما نقول أهل السنة والجماعة كفرقة لا نعني إقرار هذا الأمر، لكنه لتسهيل. أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام، فلا يعدون من هذه الفرق الضالة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نذكرها من باب التسهيل ومن باب التقسيم. القسم الثاني الذين يرون أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول واعتقاد. القسم الثاني من يرى أن الإيمان قول واعتقاد فقط، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء الذين فيما بعد تبنى موقفهم الأحناف، فأصبح الأحناف هم المقصودين بمرجئة الفقهاء الآن، أصبح الأحناف هم المقصودين بمرجئة الفقهاء. القول الثالث الذين يرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط، الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذه هي إيش؟ فرقة ماذا؟ الكرامية. هؤلاء فرقة الكرامية الذين يرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذه الفرقة انقرضت ولم يعد لها وجود، هذه الفرقة كما ذكر الإمام الذهبي انقرضت ولم يعد لها وجود. القول يعني فقط موجودة في كتب العقائد، موجودة في كتب العقائد والفرق، لكن ليس لها من يمثلها، ليس لها من يمثلها. القول الرابع من يرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، هو اعتقاد القلب فقط، وهؤلاء هم إيش؟ غلاة المرجئة، هؤلاء هم غلاة المرجئة، وهم الآن الذين يمثلونهم الأشاعرة، فالأشاعرة هم غلاة المرجئة، الأشاعرة غلاة في الإرجاء، وهم من أشهر الفرق الموجودة وأوسع انتشارا الآن في هذا الوقت. القول الخامس من يرون أن الإيمان هو مجرد إيش؟ مجرد المعرفة فقط، مجرد المعرفة فقط. هذه أقوال الناس في تعريف الإيمان، هذه أقوال الناس في تعريف الإيمان. وقد كما قلنا حصل اضطراب كبير في هذه المسألة، وزلت فيه أقدام كثير من الفقهاء، وقد اختلف أهل العلم في نسبة هذا الأمر إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهل مات عليه أو أنه رجع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، اختلفت الروايات في ذلك عنه. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ما يفيد رجوعه إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا هو الظن فيه رحمه الله تعالى لإمامته ومكانته. وهناك من يقول أنه بقي على قوله، على قول مرجئة الفقهاء. ورغم أن هؤلاء القوم عندما قالوا بهذا القول كان كما قلنا قولهم هذا عبارة عن ردة فعل على موقف الخوارج، وتأثرا بالأحداث التي جرت في أوقاتهم من هزائم لبعض المعترضين على ظلم الولاة في وقتهم على ظلم الحجاج وغيرهم، لأن كثيرا من الناس عندما لا يتحقق مراده وهوى نفسه، وإن كان هذا المراد وهوى النفس يعني فيه نصرة للحق والدين، كثير من الناس يعيش مثالية ويريد أن يكون منتصرا، يريد أن يكون الإسلام منتصرا دائما، فإن لم ينتصر الإسلام الذي ينتمي إليه ويحبه يصاب بإحباط شديد يؤدي بهذا الإحباط إلى ترك العمل لهذا الدين، ترك العمل لهذا الدين، وأنه لا فائدة من أعمالنا وأننا منهزمون وأن أعداء متسلط علينا من كل جهة، وأن وكأنه يريد أن يكون حاله أفضل من حال كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأنتم تقرؤون في كتاب الله تعالى وفي قصص وسير هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أنهم ابتلوا وطردوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وقتلوا وسجنوا، ورغم هذا لم تؤثر كل هذه الأحداث في إيمانهم وعملهم بدينهم ودعوتهم للناس ورحمتهم بالخلق وحرصهم على هداية الناس فيما يمكنهم فعله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، كان هذا هو شعارهم الذي يرفعونه، ولم تكن الأحداث التي مرت عليهم على قوتها وعلى شدة أثرها عليهم لتمنعهم من العمل في سبيل هذا الدين، أو لتحملهم على امتلاء قلوبهم بالكره لكل الخلق وعدم الرغبة في هدايتهم ونصحهم وخروجهم من الباطل الذي يعيشونه. وليس أدل على ذلك من فعل يوسف عليه السلام الذي استخدم العبيد في قصر السلطان في قصر الوزير وعرض للفتن، ثم بعد ذلك سجن بغير وجه حق وأقام في سجنه بضع سنين 7 أو 9 سنين، ومع ذلك لم يتوقف يوسف عليه السلام من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خارج السجن وداخل السجن، كما أنه خرج من السجن ولم يحمل في قلبه أي حقد أو أنانية أو رغبة في الانتقام من هؤلاء الذين سجنوه، بل وهو في سجنه قدم لهم الاستشارة والنصح ونبههم من الخطر الذي ينتظرهم، ثم خرج وعمل في ذات القصر الذي تسبب في سجنه وكان سببا في عزة أهله وقومه وقوتهم وانتشار الحق ودخول الإسلام إلى مصر بعد ذلك. فهكذا كانت همم الأنبياء وهم القدوة عليهم الصلاة والسلام مهما تعرضوا له من المصائب والنكبات، فلم تكن هذه المصائب والزلازل والمحن والفتن التي مرت عليهم لتؤثر على نفوسهم أو تحملهم على ترك العمل وعلى الإحباط وعلى سوء النظر إلى الناس، كما جرى مثلا من هؤلاء في بداية الأمر الهزيمة التي جرت لهم في فتنة ابن الأشعث فتنة القراء واستمرار ظلم الحجاج وتسلطه على رقاب المسلمين في تلك الفترة، لم يكن يعني هذه الشدة التي مرت بهم أثرت عليهم فأدت إلى موقفهم هذا وقولهم بخروج الأعمال عن مسمى الإيمان، وكأن لسان حالهم أنه لا فائدة من هذه الأعمال ولو تركنا الكثير منها فإن هذا لا يؤثر على إيماننا، واكتفينا بصلاح أنفسنا مثلا أو بتصحيح اعتقاداتنا أو بالقضايا النظرية والخوض في الكلام والجدل الذي لا عمل تحته ولا طائل من ورائه. وهذه للأسف الشديد مأساة تتكرر مع كثير من الناس ممن يحبون دينهم وينتمون إليه لكنهم لا يتعاملون بواقعية مع ما يحيط بهم، وتصيبهم كثير من النكبات التي تصيب أمتهم بمزيد من الإحباط واليأس وترك العمل وترك الجهد في خدمة هذا الدين، في إصلاح أنفسهم، في تعلم العلم، في نشر الخير بين الناس، في دعوة الناس إلى الخير، في تقريبهم للمعروف، في تخفيف المنكر الموجود في ساحاتهم، حتى تمر الأمة كما تمر الأجساد بحالة ضعف ثم تنتقل بعد ذلك إلى حالة قوة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى حال مرض، ثم تنتقل بعد ذلك إلى حال صحة وعافية. هذه حال الأمم كحال الأبدان وكحال الإيمان، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فكذلك إيمان الأمة يزيد وينقص بمجموعها حسب عملها، كلما زادت طاعاتها زاد إيمانها، وكلما نقصت طاعاتها وكثرت معاصيها ضعف إيمانها. والعمل كما يقول بعض من يردد هذه العبارة، يقولون الحل الصحيح أو التصرف السليم ألا نلعن الظلام، بل نحاول أن نوقد شمعة أو نضيء مصباح نخفف به من الظلام الذي يحيط بأمتنا. أما اليأس والإحباط والقنوط وترك العمل والتأثر بهذه المصائب والوقوف معها فقط وعدم تجاوزها، هذا سيؤدي إلى كثير من الأخطاء التي وقعت في تاريخ أمتنا. إذن أيها الأحبة، نرجع إلى موضوع حديثنا في بيان الإيمان. لكثرة الخلاف في هذه المسألة، وكما ذكرت لكم بيان موقف طالب العلم الصحيح، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سألت 1000 من مشايخي، كل من لقيته من مشايخي حتى بلغ سؤال 1000 شيخ، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالبخاري رحمه الله تعالى لوجود خلاف في المسألة ولتورط بعض الفقهاء فيها والانتشار هذا الرأي في وقته، أراد رحمه الله تعالى أن يؤكد موقف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فدار على 1000 شيخ من مشايخه، كلما سنحت فرصة وجد عالم من علماء الأمة أو إمام من أئمة المسلمين طرح عليه هذا السؤال، وبهذا يكون كون الموقف الصحيح تجاه ما يعتقده رضي الله تعالى عنه وهو إمام من أئمة أهل السنة. إذن أيها الأحبة، نقول أن القول الصحيح أن الإيمان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. الدليل على هذا، الدليل على أنه تصديق بالجنان، قول الحق سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا دليل على التصديق. وكذلك الإيمان كما جاء في حديث جبريل الطويل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا يدل على تصديق القلب، يدل على تصديق القلب، تصديق الجنان، الاعتقاد بالقلب. أما أنه قول باللسان، فالحديث الذي ذكرناه قبل قليل: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. ولا يمكن أن يتصور شخص يعتقد بتوحيد الله عز وجل واستحقاقه للعبادة ويأبى أن يتلفظ بهذا بلسانه، يأبى أن يتلفظ بهذا بلسانه وهو غير خائف على نفسه ولا مكره على هذا الفعل. لا يمكن تصور شخص يؤمن بالله عز وجل ثم يأبى أن ينطق بذلك بلسانه إلا من تخفى بإيمانه كحال النجاشي وغيره، فهذا قد يصرح به في بعض الأحيان أو يتكلم فيه لمن يثق فيه. لكن شخص يقول لا، إن ممكن شخص يؤمن لكن لا يتكلم بهذا بلسانه أبدا، لا يمكن وجود أو تصور مثل هذا. والدليل على عمل الأركان قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت بعد نسخ القبلة من بيت المقدس، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فجاء الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب لهم صلوا إلى بيت المقدس وماتوا على هذه القبلة، ما حكم أعمالهم؟ هل تضيع صلاتهم ولا تصح؟ فنزلت هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيمانكم هنا بمعنى صلاتكم، إيمانكم هنا بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الحديث أيضا الإيمان 74 شعبة، ذكر منها أدناها إماطة الأذى من الطريق، وهذا إيش؟ هذا عمل، فهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أما قول أهل السنة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فالأدلة على هذا كثيرة، وهذا ما خلفهم في غيرهم ممن يرون أن الإيمان شيء واحد، سواء من الخوارج الغلاة أو من المرجئة أهل التفريط، الذين يرون أن الإيمان شيء واحد يعتقدون أنه لا يزيد ولا ينقص، والأدلة في كتاب الله عز وجل كثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه وتعالى: وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما، والواحد منا يجد في نفسه زيادة في إيمانه أحيانا كلما كثرت طاعاته، وضعف في إيمانه أحيانا كلما قلت طاعاته أو كثرت معاصيه والأدلة على هذا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وكلما قبل الزيادة فهو يقبل النقصان، الأدلة في كتاب الله عز وجل تدل على زيادة الإيمان، وكلما قبل الزيادة فهو يقبل النقصان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يعبر بعبارة يقول أنه أن الإيمان يتفاوت، ويرى أنها أفضل من عبارة ينقص يزيد وينقص. يقول الناس يتفاوتون في الإيمان بحسب حالهم وبحسب علمهم وبحسب أقوالهم وبحسب أفعالهم، يتفاوتون في ذلك. فإيمان العام ليس كإيمان العالم، وإيمان طالب العلم، وإيمان المجتهد في الطاعة، المجاهد في سبيل الله، القائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، ليس كإيمان المكتفي بصلاح نفسه العامل فقط في طاعة الله عز وجل ومقتصرا بذلك على نفسه. فالناس تتفاوت في إيمانها، بعضهم أكثر من بعض. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فهذا كأنه إشارة إلى نقص دينهم بسبب تركهن للصلاة في وقت حيضهن، مما يؤدي إلى نقص إيمانهن أو تفاوت إيمانهن عن الرجال الذين لا يتركون الصلاة بالكلية وهذه الأدلة كافية في الرد على المرجئة الذين يرون عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ويرون عدم زيادته ونقصانه فهذه الأدلة التي ذكرناها يرد بها عليهم. أما الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا المعصية مخرجة من الإيمان بالكلية، فيرد عليهم من أوجه كثيرة وبأدلة كثيرة، من أشهرها قول الحق سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فنحن نعلم أن قتال المؤمن كبيرة من الكبائر، ومع ذلك فقد أثبت الله سبحانه وتعالى وصف الإيمان لكلا الطائفتين المقتتلتين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقد فاوت الله عز وجل بين أهل الإيمان في قوله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسر أهل العلم الظالم لنفسه بأنه إيش؟ الذي يأتي الذنوب والمعاصي، فهذا يدل على دخوله في مسمى الإيمان، وعدم خروجه من أهل الإيمان رغم ارتكابه لبعض الذنوب، لكن هذه الذنوب أدت إلى نقص إيمانه ولم تؤدي إلى خروجه عن الإيمان بالكلية كما يقول هؤلاء الخوارج ومن الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في المتن قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فسمى الله عز وجل الصلاة، إقامة الصلاة وإتيان الزكاة، سماها دينا، فهي داخلة في مسمى الدين وفي مسمى الإيمان. فجعل الله عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين وكله من الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، هذا أيضا من الأدلة التي أشرنا إليها. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا، هذه أيضا تدل على زيادة الإيمان ونقصه كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو تفاوت الناس في إيمانهم أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعل الإيمان متفاضلا، هذا في قلبه مثقال ذرة وهذا في قلبه مثقال ذرة، وغيرهم ممن لم يدخلوا أصلا النار كان في قلوبهم أضعف هذا الكم من الإيمان، غيرهم ممن لم يدخل النار أصلا كان في قلوبهم أضعف هذا الكم من الإيمان فمنعهم من دخول النار، بينما هؤلاء دخلوا النار بسبب كثرة ذنوبهم وخرجوا منها ببقايا الإيمان الذي في قلوبهم، فدل هذا على تفاوت أهل الإيمان فيه، أن هناك من عندهم إيمان كبير جدا منعهم من دخول النار أصلا بالكلية وكان سبب في دخولهم الجنة، وهناك من دخل النار بذنوبه ومعاصيه إلا أن بقية الإيمان التي في قلبه كانت سببا في خروجه منها، فدل هذا على تفاوت الناس في الإيمان وأنهم لا يتساوون فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. قال فجعله متفاضلا، فجعل إيمانهم متفاضلا ولم يجعلهم سواء فيه كما قرر أولئك المبتدعة في أصلهم الذي بنوا عليه موقفهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وأن الناس فيه سواء. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رحمه الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يحكي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة من معنى أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الشك أو التردد في قبول كل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجب الإيمان به وتصديقه، فأهل السنة لا يعدلون عن النص الصحيح لقول فلان أو لذوق علان وما أنتجته عقولهم، كما قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، سواء كان ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم شيء شاهدناه ورأيناه في أنفسنا أو رأيناه في أزماننا في زمن الذي نعيش فيه، أو شيء لم نشاهده لم يأتي بعد، أو شيء مضى أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام به، كإخبارنا مثلا بالحوادث التي جرت لبني إسرائيل والقصص التي حدثت فيهم، فهذا لم نشهده ولم ندركه، لكن مع ذلك نحن نشهد بذلك ونصدق بما أخبرنا عليه الصلاة والسلام، هذا فيما مضى، وفيما سيأتي من الزمان كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بعلامات الساعة كما سيأتي التعرض لبعضها بعض أماراتها، أو بأشراط الساعة وأمارات قيامها الكبرى والصغرى، أو بما يجري بعد قيام الساعة في العرض في الميزان وفي الحشر والشرب من الحوض وبعد ذلك في دخول الجنة والنار، مما لم ندركه بعد، فنحن نصدق بكل ما أخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم مما أدركناه وعلمناه أو حتى مما جهلناه ولم تدركه عقولنا، لأن الشريعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الشريعة قد تأتي بالأشياء التي لا تدركها العقول لا تفهمها العقول، لكنها لا تأتي بالأشياء التي تخالف العقول، الشريعة لا تأتي بأشياء تخالف العقول ترفضها العقول تأباها العقول لا يمكن أن توافق المعقول أبدا، لكنها قد تأتي بأشياء لا تدركها العقول لا تفهمها العقول، ومن ذلك مثلا حديث الإسراء والمعراج، فإننا الآن مثلا هذا الأمر أصبح أمرا سهلا عليه، الآن موضوع أن الواحد منا يخرج، خصوصا الإسراء ليس المعراج، أن الموضوع أن الواحد منا يخرج من بلده ويذهب إلى أقصى الشام في ساعة أو في ساعة ونصف ويرجع في نفس الليلة، هذا الأمر لم يعد مستغربا الآن، لكن فيما مضى قريش والكفار استنكروا هذا الأمر وكان فتنة حتى لبعض المسلمين، فاستنكروا هذا الأمر واستغربوه كيف يمضي إلى بيت المقدس ويعود في ليلة ونحن نضرب بطون الإبل في هذا الأمر شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب؟ فلم يقبلوا هذا الأمر ولم يصدقوا به. فالشريعة والدين والخبر قد يأتي بأمور لا تدركها العقول، لا تفهمها، لكنه لا يأتي بأمور تخالف العقول، لا يأتي بأمور تخالف العقول وتأباها العقول وترفضها. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر أنه لا يمكن أن يحدث تعارض بين صحيح المنقول وصحيح المعقول، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين صحيح المنقول وصحيح المعقول، بل صحيح المعقول يوافق صحيح المنقول وصحيح المنقول يوافق صحيح العقول، لا يمكن أن يكون هناك معارضة بينهم، لا يمكن أن يكون هناك معارضة بينهم. ولشيخ الإسلام كلمة جميلة يقول: الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، تأتي بما تحار فيه العقول، تأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول فترفضه وتأباه، لا يأتي بما تحيله العقول فترفضه وتأباه، لكن يأتي بمحارات العقول، يعني الأشياء التي تحار فيها العقول، الأشياء التي قد تحار فيها العقول فلا تدرك حقيقتها أو واقعها أو كيف جرت، وكيف أن البراق مثلا يكون منتهى خطوه عند منتهى بصره، أن خطوته تكون عند منتهى بصره، وبقية التفاصيل التي جرت في حادثة الإسراء والمعراج وغيرها مما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمي بالصديق بعد هذه الحادثة. لماذا؟ لأنه لما أتاه مشرك مكة وحاولوا أن يشككوه في صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم بما جرى له في الإسراء والمعراج، فقال: أنا أصدقه فيما هو أعظم من هذا، أصدقه في أمر السماء، في الأمر يأتيه من السماء، أفلا أصدقه أنه يذهب إلى بيت المقدس ويأتي في ذات الليلة؟ فسمي من بعدها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأصبح قدوة لأهل الإيمان في تصديقهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر به. يقول رحمه الله تعالى: وكان يقظة لا منام. طبعا الإسراء هو السير في الليل، الإسراء والمعراج، الإسراء السير في الليل، واصطلاحا الحادثة التي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام، سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس. أما المعراج ففي اللغة يقصد به الارتقاء، يقصد به في اللغة الارتقاء، والمعراج على وزن مفعال الآلة التي يعرج فيها، الآلة التي يعرج يعني يصعد فيها إلى أعلى، الآلة التي يعرج فيها إلى أعلى ويصعد بها إلى أعلى. واصطلاحا الآلة التي عرج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، ونحن نؤمن بها ولا نسأل عن كيفيتها، فهو عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء السابعة كما جاء في حديث المعراج، ورأى عليه الصلاة والسلام في السماوات التي مر بها أشياء كثيرة وعجيبة، رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسلم عليهم وصلى بهم، قيل في بيت المقدس وقيل في السماء، ورأى أشياء كثيرة جاءت في أحاديث المعراج، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أحاديث الإسراء والمعراج جمعها في جزء لطيف وجميل، أنصح طالب العلم بقراءته والاطلاع عليه لما فيه من الفوائد والعجائب التي تدل على شرف ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره عند ربه عز وجل، وتأييده له سبحانه وتعالى بهذه المعجزة العظيمة في وقت كان أحوج ما يكون فيها إلى مثل هذا التأييد من الله سبحانه وتعالى. إذن حادثة الإسراء والمعراج هذه الحادثة ثابتة في الصحيحين، وقد كانت في ليلة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة، وقد اختلف في تاريخها على أقوال كثيرة، وكانت كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقظة لا مناما، كانت يقظة لا مناما. ما هو الدليل على أنها يقظة وليست مناما؟ يقول رحمه الله: لأن قريشا أنكرته وأكبرته وهي لا تنكر منامه، لأن الواحد في منامه يمكن أن يرى ما هو أبعد من ذلك ويمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ولم تكن قريش تنكر المنامات، لكن كونها أنكرت هذا الأمر وكابرته فهذا يعني أن النبي عليه السلام أخبرهم بأنه جرى له هذا الأمر في اليقظة، جرى له هذا الأمر في اليقظة. وأيضا جرى هذا الأمر بجسده وروحه صلى الله عليه وآله وسلم يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ومنه عرج إلى السماء الدنيا فالتي بعدها إلى أن وصل إلى البيت المعمور، وفرضت عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته الصلوات الخمس في تلك الليلة العظيمة. والدليل على أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح يقظة لا مناما قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال بعبده، والعبد هو مجموع الجسد والروح، العبد هو مجموع الجسد والروح معا، ولو كانت مناما كما قلنا ما أنكرته قريش ولا سألته عن آية قوله ولا شككت فيه وأكبرته إذ المنامات لا تنكر، لأن قريش أيضا أرادت أن تتأكد فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صدق قوله وعن أمارة قوله وعن دليل وعلامة على صدق إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن ما أخبرهم أنه مر على عير لقريش، وأن ساقية من سواقي هذه العير كان على بعير منها ساقيتان لونهما كذا، وأن إحداهما لما مروا بجانب البعير مرت هذه هذا الموكب المبارك أن هذا البعير جفل وأنه سقطت أو انكسرت. فلما جاء عير قريش وجاءت هذه القافلة وسألوهم أخبروهم بأن هذا حدث فعلا، بأن هذا حدث فعلا، ومع ذلك قالوا سحرنا محمد، وسألوه عن أن يصف لهم بيت المقدس، فجل الله له بيت المقدس ووصف لهم البيت المقدس كأنه يراه، بل هو يراه صلى الله عليه وسلم، وصفه لهم وصدقوا هذا الوصف من سافر إلى بيت المقدس، ولم يكن عليه الصلاة والسلام سافر قبل ذلك إليه، فوصفهم له كأنه يراه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنكروا هذا الأمر وكابروه وأنكروا ما هو أعظم من هذا. وهذه طبيعة أهل الشك والريب والكفر. يقول أيضا من الأشياء التي يجب علينا التصديق بها من الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فردها عليه، فهذا من الأشياء التي أخبرنا بها صلى الله عليه وآله وسلم مما جرت ولم ندركها ولم يعني نحضرها أو نقف عليها، وهي من الأشياء التي لا يمكن أن تحيلها العقول، لكن هي من الأشياء التي تحار فيها العقول. ومما يخفف هذه الحيرة أن نعلم أن الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة على التصور في صور البشر، وأن الملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في هذا الحديث وهو ثابت في الصحيحين، جاء إلى موسى في صورة بشر وقال له أنا ملك الموت، وموسى لم يكن يعرفه فلطمه عليه السلام لطمة فقع بها عينه، ثم رجع إلى ربه فقال الله عز وجل ارجع إليه وأمره أن يضع يده على ظهر ثور فله من السنين بقدر ما يضع يده عليه من الشعر، له من السنين بقدر ما يضع عليه يده من الشعر. فقال موسى وما بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذن ما دمت ميت ميت والموت لا بد منه فخذ روحي الآن. فلما علم وأيقن موسى عليه السلام أنه ملك الموت فعلا وأنه مرسل من ربه قبل أمره. أنت الآن لو يأتيك واحد يدخل عليك المجلس مع سكين ولا مع مسدس ولا مع آلة يقتلك بها ويقول أنا ملك الموت، سلم له روحك تقول تفضل اقبض روحي كما تشاء؟ أكيد أنه سيكون ردة فعل ومحاولة لرفض هذا الأمر، وهذا ما جرى من موسى عليه السلام، فلم يتأبى على أمر ربه لكنه لم يعرف ملك الموت حتى جزم به وتأكد منه بعد ذلك. وملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، وليس له اسم صحيح ثابت كما هو مشهور بين الناس، لا يصح في اسم ملك الموت حديث، لا يصح في اسم ملك الموت حديث. ومن ذلك يعني من الأشياء التي أيضا يجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخبارنا بها أشراط الساعة، أشراط الساعة، والمقصود بأشراط الساعة أماراتها أو علاماتها، والمراد بالساعة يوم القيامة، المراد بالساعة يوم القيامة، وأشراطها يعني الدالة على قربها. وهذه العلامات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي العلامات الكبرى، هي العلامات الكبرى أو بعض العلامات الكبرى، ومنها خروج الدجال وسمي بذلك لأنه شديد الكذب ومن أعظم كذبه أنه يدعي إيش؟ أنه يدعي الربوبية وهو أعور ممسوح العين اليمنى مريض الأخرى، وجاء في وصفه أنه قطط الشعر، سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، المسيح الدجال سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، أما المسيح عيسى بن مريم فسمي بالمسيح لأنه كان إذا مسح على المريض يشفى بإذن الله تعالى، وقد حذر من فتنة المسيح كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعظم فتنته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كفارا، كذا هجها النبي عليه الصلاة والسلام 3 حروف كاف سارا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ منه ويأمر المسلمين أن يتعوذوا منه في صلاتهم، كما في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه أخطر الأشياء التي يمكن أن تمر على العبد المؤمن، لذلك كان من السنة أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها في نهاية كل صلاة، بل رأى بعض أهل العلم، وهذا يعني قول مرجوح، وجوب التعوذ بالله عز وجل منها في نهاية الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أصحابه، الدجال أو المسيح الدجال يخرج بين الشام والعراق، يخرج منطقة بين الشام والعراق ويدعي الربوبية، فيتبعه طوائف من الخلق أكثرهم من اليهود، 70,000 كما جاء في الحديث من يهود خراسان، 70,000 من يهود خراسان منطقة قريبة من إيران الآن، أكثرهم اليهود والنساء والأعراب، ويمكث في الأرض 40 يوما كما صح بذلك الحديث، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وباقي أيامه كسائر الأيام، وهو سريع التنقل في الأرض، لكنه يمنع من دخول مكة والمدينة وفتنته عظيمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع به فلينأ عنه، يعني لا يحرص على لقائه لأن فتنته عظيمة وتلبيسه على الناس عظيم. وهكذا الواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن مواطن الفتن بشكل عام، لكن هذه أعظم فتنة ينبغي للمؤمن أن لا يعرض نفسه لها لكي لا يفتتن بها ويترك دينه، فينبغي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، ويقتله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمارة الساعة نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد رفع ولم يقتله كما يدعي بذلك أعداؤه اليهود، لم يقتلوه وما صلبوه وما قتلوه كما قال سبحانه وتعالى، وينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد لكثرته وكثرة الخير في أيدي الناس وقلة المعاصي بينهم، يضع الجزية لأنه لا حاجة لها، لأنه لا يقبل إلا الإسلام أو الكفر، فيؤمن به أهل الكتاب ولا يكون هناك حاجة لضرب الجزية أو فرضها، وهو قاتل الدجال الأعور عند باب لد، ويخرج في وقته عليه السلام يأجوج ومأجوج، ويؤمن به أهل الكتاب كما قال سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وأحاديث خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام متكاثرة متواترة عند أهل العلم، وإن طعن فيها من طعن أو شك فيها من شك من المدرسة العقلية وغيرها، لكن أهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك بناء على الأحاديث الكثيرة المتواترة في هذا الباب، وقد جمعها كثير من العلماء في مصنفات خاصة في كتب مستقلة من المتقدمين ومن المتأخرين. أيضا من العلامات التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم خروج يأجوج ومأجوج، وهؤلاء يخرجون في وقت من كما قلنا؟ يخرجون في وقت عيسى عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هذا ما فعله بهم ذو القرنين، أقام سدا عظيما منعهم من الإفساد في الأرض، وهم قبيلتين عظيمتين من بني آدم، لكنهم يخرجون في آخر الزمان فيهلكون الحرث والنسل ويهدمون هذا السد الذي بناه عليهم ويخرجون من خلفه فيفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل. وخروجهم من علامات الساعة كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقد فتح من ردمهم شيء يسير على وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر بذلك، قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، قال: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه أو مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام بالتي تليها. وهذا يدل على أنهم يعني ساعين في هدم هذا السور وقرب خروجهم منه في الساعة وفي اليوم الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. يقضي الله تعالى عليهم في ليلة واحدة ببركة دعاء عيسى عليه السلام ومن معه، وقصتهم طويلة، فإنهم إذا قتلوا الدجال وأقاموا الحق في الأرض ويسمعون في بداية هذا الأمر وقبل إقامته يسمعون بقوم يأجوج ومأجوج يأتونهم من الشرق، ويوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى ومن معه أنه لا طاقة لكم بهم ولا قدرة على مقاومتهم، فيلجؤون إلى الجبال هربا وفرارا منهم، ويأتون ويملؤون الأرض ويفسدون فيها ويهلكون الحرث والنسل، بل يصيبهم الغرور لكثرة من قتلوه ولكثرة ما أفسدوه، فيقولون يعني انتصرنا وقتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء، فيرسل أحدهم بنبله أو رمحه إلى السماء من باب العجب بالنفس الذي وصلوا إليه لشدة بطشهم وضررهم وأثرهم على الناس، فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيسلط الله عليهم دابة تكون سببا في قتلهم وفي تخليص أهل الأرض منهم، ثم ينزل بعد ذلك عيسى ومن معه وينقي الله الأرض من نتن ريحهم ومن كثرة جثثهم، وينزل بركته سبحانه وتعالى في هذه الأرض كما جاءت في ذلك الحديث التي تذكر ما يجري في آخر الزمان. أيضا من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدابة، خروج الدابة وهي دابة تكلم الناس لا نعلم شكلها ولا مكان خروجها، قال سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في 10 آيات من أشراط الساعة كما عند مسلم في صحيح. وأيضا من الأشياء التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ويجب علينا الإيمان والتصديق بها طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وبطلوعها لا يقبل الله تعالى إيمان نفس لم تكن آمنت من قبل، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، رواه البخاري ومسلم. ونلاحظ أيها الأحبة أن المؤلف رحمه الله تعالى رتب أشراط الساعة على حسب ترتيب ظهورها، رتب أشراط الساعة على حسب ترتيب ظهورها. فأول علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، أول علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، بين يدي خروج الدجال خروج المهدي رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من نسل من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه كاسم النبي عليه السلام، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج في آخر الزمان ويكون قائد من قائدات المسلمين. وأيضا بين يدي خروج الدجال فتنة تحصل بين المسلمين، معركة عظيمة تحصل بين المسلمين وبين أعدائهم من الروم، مقتلة عظيمة، وبينما هم مشتغلين بهذا القتال ينفخ الشيطان بينهم أن الدجال قد خلفكم في بيوتكم، يكذب يدعي أن الدجال قد خرج وخلفكم في بيوتكم، فيرجعون إلى بيوتهم فيجدون الدجال فعلا قد خرج. فهذا أول علامات الساعة الكبرى خروجا، أول علامات الساعة الكبرى ظهورا، ثم تتبعها العلامات كما رتبها المصنف رحمه الله تعالى، وكما دل على ذلك الدليل. يأتي نزول عيسى عليه السلام بعد ذلك، ثم خروج يأجوج ومأجوج في وقت عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم في خروج الدابة وطلوع الشمس أيهما قبل الآخر، وقال بعضهم أنهم يخرجون في وقت متقارب، ثم تتبع بعد ذلك ثلاثة زلازل أو خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جزيرة العرب، ثم بعد ذلك الدخان. وبهذا تكون قد تمت علامات الساعة الكبرى، وتهيئ الناس للنفخ في الصور وقيام الساعة. وأيضا من الأشياء التي يجب علينا أن نؤمن بها وبما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وأمر به في كل صلاة لشدة خطره وضرره على المسلم. وقلنا أن هذه الاستعاذات الأربع في آخر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، من أهم ما يستعيذ منه المسلم، ومن أكبر الأخطار التي تتهدده في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد مماته. فيجب على المسلم ألا يغفل عن مثل هذه الاستعاذات الأربع. وكما قلنا بعض أهل العلم وقول مرجوح رأى وجوب الاستعاذة منها بعد الفراغ من قراءة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل السلام. إذن عذاب القبر ونعيمه حق كما قال سبحانه وتعالى، الأدلة عليه من الكتاب والسنة، الأدلة عليه من الكتاب والسنة. وهذا يدل على ضلال من أنكر هذا الأمر أو شك فيه من أهل البدع ومن غيرهم، فهناك من المعتزلة ومن الخوارج ومن غيرهم من ينكر عذاب القبر ولا يؤمن به، وهناك من ينكر وقوعه على الأرواح، وهناك من ينكر وقوعه على الجسد ويقول أنه على الأرواح فقط. والأدلة التي تدل على خلاف ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى كانوا يعرضون على النار؟ الدلالة من الآية، متى كانوا يعرضون على النار؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى كانوا يعرضون على النار؟ كانوا يعرضون عليها في البرزخ، كانوا يعرضون عليها في البرزخ. وهذا وجه الدلالة من الآية في قول سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة، يعني أن ذلك العرض كان قبل قيام الساعة وهو في البرزخ، وهو في البرزخ وهو القبر، وهي المرحلة بين الدنيا والآخرة. ومن حديث البراء بن عازب الطويل المعروف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استعاذ بالله من عذاب القبر، وكان يأمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. والقبر إما روضة من رياض الجنة نسأل الله تعالى من فضله، وصاحبه في نعيم كما جاء في حديث البراء الطويل، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وإما حفرة من حفر النار وصاحبه معذب، وفي الحديث فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وعذاب القبر شديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني خشية ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لكن لو وقع هذا لعل البعض لا يدفن موتاه، والمعذب في قبره يضرب فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وأما فتنة القبر التي أشار إليها المؤلف والتي يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق بها، فهي امتحان واختبار للعبد، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيأتي للمقبور ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، كما جاء ذلك في الحديث الذي صح عن النبي عليه السلام عند الترمذي وغيره، فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فالمؤمن يثبته الله عز وجل فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أما المرتاب الشاك في أمره فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فنسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا ولعذاب القبر ونعيمه أسباب ذكر أهل العلم وأشار إليها النبي عليه السلام في بعض الأحاديث، ومنها مثلا عدم التنزه من البول والمشي بين الناس بالنميمة وغيرها من الأسباب التي يجب على المسلم أن يجتنبها لكي ينعم في قبره وبعد ذلك في حشره وبعد ذلك في جنة الخلد إن شاء الله تعالى. كما أن عذاب القبر هو نوع من الكفارات التي يخفف الله سبحانه وتعالى بها عن المؤمن، فمن رحمة الله عز وجل أنه يكفر عن المؤمن ذنوبه ومعاصيه بكفارات كثيرة، منها ما يصيبه من البلاء والمصائب في الدنيا، ومنها ما يصيبه من سكرات الموت وشدته على نفسه ونزع روحه، ومنها ما يصيبه في ضيق قبره أو عذاب قبره إذا لم تكفي الكفارات السابقة لتطهيره وغسله من ذنوبه، ومنها ما يصيبه من الهلع والفزع في أرض المحشر، ومنها ما يصيبه من التعب والنصب من طول القيام يوم القيامة، ومنها ما يصيبه أيضا من العناء والتعب والعطش في ذلك اليوم، ومنها ما يصيبه من الوقوف على النار وفزع تلك النار، وأيضا التوبة كفارة من الكفارات، وإن لم يكفي هذا كله قبل موته وبعد موته فإن ما يعذب به في النار يكون كفارة له، ثم يدخل بعد ذلك الجنة وقد نقاه الله عز وجل من ذنوبه، وقد تكفيه كفارة من هذه الكفارات أو يحتاج إلى كفارتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر كفارات كما ذكرها ابن القيم وغيره لتكفر ذنوبه وتغسله وتخلصه من أدرانه ومعاصيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. وأما النفخ في الصور الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فالموكل به كما ذكر المؤلف رحمه تعالى أحد الملائكة واسمه إسرافيل عليه السلام، والصور هو القرن، وينفخ فيه نفختان، إحداهما نفخة الفزع والصعق، والأخرى نفخة البعث، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعله إياكم من السعداء في ذلك اليوم. إذن نحن أيها الأحبة نؤمن بمثل هذه الأشياء التي تجري يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيجتمع لها الناس كلهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ويحشر الناس حفاة عراة غرلا، والأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض كما أخبر عليه الصلاة والسلام، كما بدأنا أول خلق نعيده، ويحشر الناس على أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، لا فيها جبل ولا فيها مرتفع، يوم تبدل الأرض غير الأرض، ففي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأول من يكسى في ذلك اليوم إبراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح، ثم يبدأ الحساب بعد ذلك. وأول من يحاسب من هذه الأمة من هذه الأمم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لفضلها ولعظيم شرفه صلى الله عليه وسلم ومكانته ورفعته، والفضل الذي اكتسبته هذه الأمة بانتسابها واتباعها له صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر بقوله نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. ويستثنى من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه مع كل واحد من هؤلاء 70,000 أو مع كل 1,000 في رواية أخرى 70,000، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وقد صحح إسناد هذه الرواية كثير من أهل العلم، وهي في مسند الإمام أحمد. والحساب أيسره العرض، الحساب أيسره العرض، يعني عرض الأعمال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، لشدة الحساب وقسوته في ذلك اليوم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تستفسر وتسأل: أوليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وفي ذلك اليوم من رحمة الله تعالى بالمؤمن كما صح في الحديث أن الله تعالى يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه فيقول العبد: نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك، قال الله له من رحمته سبحانه وتعالى وفضله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد على رؤوس الخلق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، وهذا يدل على أهمية ومكانة هذين الأمرين في دين الله عز وجل ووجوب العناية بهما. أول ما يحاسب عليه العبد من أمر دينه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله ونظر فيه، وإن فسدت فسد سائر عمله ولم ينظر فيه. وأول ما يحاسب عليه العبد من أمر الناس ومن حقوق الناس الدماء، فمن خاض فيها فقد عرض نفسه لخطر عظيم، وتتطاير يومئذ الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بأمر الساعة، وكذلك ما يجب التصديق، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به ويجب الإيمان به، ما أخبرنا عن أمر الميزان، أمر الميزان، وأن له كفتان، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولسان، توزن بهذا الميزان الأعمال، توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، وهو ما يضع الله تعالى، ما يضعه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، والوزن يكون بعد الحساب، لأن الوزن للجزاء كما قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فبعد الوزن يكون الجزاء والعقاب، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والأدلة على ثبوت هذا الأمر من الكتاب والسنة كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان، والميزان حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان، لكن نحن لا نعلم كيفيتهما، كما في حديث البطاقة المشهور توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة أخرى، فهذا يدل على أنه ميزان حقيقي له كفتان توضع فيه الأشياء وتوزن به الأشياء. لكن ما هو الذي يوزن في هذا الميزان؟ هل يوزن الأشخاص أو توزن الأعمال والأقوال؟ هل يوزن الأشخاص أو توزن الأقوال والأعمال؟ ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ هل يوزن الأشخاص أو توزن أعمالهم أو توزن الصحف كما في حديث البطاقة؟ ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ الأعمال. كيف؟ لا نعلم كيف. الصحيح أيها الأحبة أن كل هذه الأشياء توزن، كل هذه الأشياء توزن، فأعمال العباد توزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث الذي مر معنا كلمتان حبيبتان يا رحمن، خفيفتان ثقيلتان في الميزان، فلهما وزن ثقيل يرجح به كفة العبد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأكثر النصوص على أن الأشياء التي توزن هي الأعمال، أما كيف توزن فنقول الله أعلم، نحن لا ندرك الكيفية، لا ندرك الكيفية، لكنها تحول إلى أشياء توزن، تحول إلى أشياء توزن يوم القيامة. كذلك صحائف الأعمال توزن كما مر معنا في حديث البطاقة، فيؤتى بالسجلات وتوضع في كفة، ويؤتى بالبطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش تلك السجلات. كذلك العامل نفسه يوزن يوم القيامة، لكن ليس على حسب وزنه في الدنيا، فلا تحرص على زيادة وزنك، إنما يوزن على حسب إيمانه، يوزن على حسب إيمانه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على شجرة أراد أن يقطع بعض المساويك لبعض أصحابه، فرأوا دقة ساقيه رضي الله تعالى عنه كان نحيلا، فضحك عليه الصحابة الكرام رضوان تعالى عليه دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من يوم لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذا هو الذي يثقل ميزان العبد يوم القيامة، إيمانه ويقينه وعلمه بإذن الله تعالى. أما قول المصنف ولسان كفتان ولسان، فليس على هذا دليل فيما أعلم والله أعلم. لذلك نحن نقف مع النصوص ومع الآثار الواردة، فإن صح دليل، إن وجد أحد دليل على أن للميزان لسان يتكلم به فنقبل هذا الدليل ونسلم به، لكن في حد علمنا يوجد دليل يدل على هذا الأمر. وأيضا من الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنها تجري في ذلك اليوم يجب التصديق بها، الحوض المورود، ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن يشرب من هذا الحوض. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله عز وجل يكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحوض المورود. وماذا يعني الحوض؟ الحوض مجتمع الماء، يقصد بالحوض في اللغة مجتمع الماء، وهذا الحوض موجود الآن، فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وإني والله أنظر إلى حوضي الآن، فهو موجود الآن. صفته جاء في كثير من الأحاديث وصف هذا الحوض، قال عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي يعني حجمه و مساحته كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، كما بين فلسطين إلى صنعاء في اليمن، هذا حجم الحوض وعظمته وضخامته. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا، ويمده ميزابان من نهر الكوثر الذي أعطيه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أين موضع هذا الحوض؟ هل هو قبل الصراط أو بعده؟ الصحيح أنه قبل الصراط، الصحيح أنه قبل الصراط، لأنه جاء في الحديث أن أناسا يزادون يمنعون من الشرب من هذا الحوض، فيقول النبي عليه السلام: يا رب أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد حمله كثير من أهل العلم على الابتداع والإحداث في الدين، ودل هذا على خطورة البدعة وشدة ضررها وأثرها على صاحبها وعلى الأمة. فصاحب البدعة صاحب المحدثات يمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الدنيا لم يكتفي من الشرب من سنته عليه الصلاة والسلام والتلقي منها، بل زاد عليها وخلط معها غيرها، فلذلك كان عقوبته من جنس عمله، فمنع من شرب من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الشرب من الحوض يكون قبل عبور الصراط، لأن هؤلاء المبدلين قيل أنهم من المنافقين، وقيل أنهم مبتدع، وقيل أنهم غيرهم، قد لا يعبر بعضهم إلى الطرف الآخر. إذا نقف عند الصراط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يجاوزونه، ونعود إن شاء الله تعالى لإكمال ما تبقى بعد صلاة المغرب. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.